أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية الموالاة في الوضوء، قلنا إنه لا غيب ولا إشكال في اشتراط الموالاة في الوضوء، وأنه المتسالم عند الفقهاء وبين الجميع، وتدل عليه بعض النصوص، بل يمكن استفادة ذلك من نصوص الوضوء وأدلة الواردة في الوضوء كما سيأتي بيانه. ثم ذكر السيد الماتن: والمراد من الموالاة والمتابعة أنه عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو اللاحق، فإذا جف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق بطل الوضوء. هذا معنى المتابعة في الوضوء. المتابعة والموالاة لا يختصان بالوضوء، كل عمل مركب من أجزاء وأفعال لا بد أن يكون هناك بينها وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية. فالكلام في المتابعة والمواضع قبل بيان ذلك وقامت الأدلة، نقدم بعض الأمور في المقام. الأمر الأول: لا ريب ولا إشكال في أن الأفعال إذا كانت مركبة من أجزاء إنما يكون بينها وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية، وهذه الوحدة والهيئة الاتصالية إذا كان الفعل ذو جزء والموضوع ذو أجزاء متعددة، تارة تكون هذه وحدة واعتبارية عرفية، وأخرى تكون وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية عند المتشرعة، وثالثة تكون وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية عند الشارع الأقدس بتحديد من قبل الشارع الأقدسي. لا ريب ولا إشكال في أن الموضوع العرفي إنما نرجع فيه وحدتها بين الأجزاء والمتابعة والهيئة الاتصالية بينها إلى العرف نفسه، حيث جعل هذه الأجزاء متتابعة بينها. حينئذ فالرجوع إلى العرف في الموضوعات العرفية إذا كان هناك بينها وحدة اعتبارية، كما أنه إذا لم يكن هناك أمر عرفي بل كان هناك موضوع شرعي كما في العبادات الصلاة والوضوء والحج ونحو ذلك، أن المناط في هذه الوحدة الاعتبارية هو نظر المتشرعة، هل أن هذه الوحدة موجودة في ضمن هذه الأفعال المتتابعة؟ هو هذه الهيئة الاتصالية موجودة، فالمناط هو نظر المتشرعة. فإما أن تكون نظر المتشرعة مطابقا لما هو عند العرف أيضا، إذ العرف أيضا يرى في هذا الموضوع المركب وإن كان أمرا عباديا وحدة عرفية اعتبارية وهيئة اتصالية، تطابق نظر المتشرع مع نظر العرف حينئذ. وأما إذا لم يتطابق سيأتي بيان حكمه، هذا هو الذي ذكرناه. وأما الوحدة الشرعية والهيئة الاتصالية الشرعية التي حددها الشارع فلا بد من متابعة الدليل، وهو الدليل يعين ذلك وهو كثير بالفقه: الحيض أقله وأكثره، المسافة إنما يحددها الشرع حينئذ، وغير ذلك الكر إنما يحدده الشرع حينئذ. فهذه تحديد وهيئة اتصالية بهذه الأجزاء حينئذ، فلا بد من متابعة الشرع والرجوع إلى الدليل الشرعي. فإن استفدنا من الدليل الشرعي أن هناك تحديد خاص بالشرع فلا بد من متابعته، وأما إذا لم نستفد من الدليل ما يحدد ذلك، بما أنه موضوع له أجزاء عرفية نرجع أجزاء وهيئة اتصالية ووحدة اعتبارية، فنرجع في تحديد هذه الهيئة إلى العرف حينئذ. هذا هو القاعدة، في كل فعل له أجزاء متتالية، فحينئذ لا بد أن يكون بينها وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية. حينئذ هذا الموضوع مبتلى عند الناس جميعا، ولذلك يأتي فقيه ويحدده بزمن معين، ويأتي فقيه آخر يقول أنه لا تحدده بزمن معين، بين الطواف وصلاة الطواف لا بد أن يكون موالاة ومتابعة، لا يمكن تحديد هذا بزمن معين، إذ أن الظروف الموجودة هناك تختلف عن غير ذلك. ربما يكون ازدحام، ربما يكون شخص لا يتمكنه بالسرعة وغير ذلك، فتحديده لا بد أن نرجع إلى العرف، وتحديده بوقت نصف ساعة أو أكثر من ذلك هذا تحديد لم يرد في نص، وإنما مبني على المسامحة، إذ هو جالس في بيته في النجف ولا نظر له في الحج وازدحام الحج وقيام هذا الحاج وقوة هذا الحاج وضعف هذا الحاج وغير ذلك له دخل في ذلك. فالمسألة مورد ابتلاء الناس وسيالة في كثير من الأمور والموضوعات المركبة، فحينئذ الحكم واضح. فإن كان هناك نظر شرعي بالنسبة إلى هذه الهيئة الاتصالية والوحدة الاعتبارية، نرجع في تشخيص ذلك تلك الهيئة إلى المتشرعة في ذلك. فإن حددها الشارع في مثل هذا الموضوع فلا بد أن يكون هناك رجوع إلى ما هو العرف المتشرعي حينئذ، إذ المتشرع إنما حكم بتحقق هذه الوحدة وتعيين مصداقها في الخارج. فإذا ورد في الدليل شيء يبين ذلك لا بد هذا يكون ناظرا إلى ما هو الموجود عند المتشرع، لأن له إصلاح جديد في هذا الأمر إذ المناط تحققه. فما ذكره الفقهاء من عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع بالعضو اللاحق، إنما هل هو نظر متشرعي أو أنه ليس الأمر كذلك؟ فما ورد في بعض الروايات إنما نرجع إلى النظر المتشرعي. فإذا حكم المتشرع بتحقق الهيئة الاتصالية فالتحديد الشرعي يكون ناظرا إلى هذا، إذ تحقق وصدق خارجا حينئذ. وأما إذا لم نكن هناك نظر للمتشرع، نرجع إلى العرف العام في تعيين هذه الهيئة الاتصالية والوحدة الاعتبارية لهذا الموضوع المركب من الأجزاء والأبعاد. هذه هي القاعدة في المقام. فحينئذ إذا ورد إطلاق في الوضوء، إنما هذا الإطلاق يحمل على هذا الأمر المركوز، أنه ما دام الفعل مركب من أجزاء لابد أن يكون بينها وحدة اعتبارية وهيئة اتصالية. هذا هو الذي ذكرنا. وأما إذا شككنا في مورد، ولا ريب ولا إشكال أن هذا الشك حاصل باعتبار طرو الحالات والأوقات والظروف، تطرأ هذه الشكوك حينئذ. هذا الشخص قادر على إتيان هذا الشيء، ظرف خاص، هذا ازدحام في الحج، جفاف شديد موجود وأمثال ذلك. هذه إذا شككنا في ذلك فلا بد أن يكون هناك مخرج في تصحيح هذا العمل، وإلا يكون العمل باطلا وسيأتي بيانه. هذا هو الأمر الأول. من ذلك الأمر الثاني، مما ذكرناه نستفيد أن إطلاقات أدلة الوضوء من الكتاب والسنة إنما نحمله على هذه الوحدة الاعتبارية والهيئة الاتصالية، ما دام الوضوء له أفعال ومركب من أجزاء فلا بد أن يكون بينها وحدة اتصالية. وتشخيص هذه الوحدة الاتصالية إما شرعية من قبل الشارع كما في الكري وأقل الحيض وأكثره والمسافة ونحو ذلك، أو نرجع إلى العرف المتشرعي، أو نرجع إلى العرف العام كما تقدم تفصيله. هذا هو الذي ذكرنا. إلا أن بعض الفقهاء منهم السيد الخوي في المقام قال أن مقتضى إطلاقات أدلة الوضوء من الكتاب والسنة إنما عدم اعتبار الموالاة في أفعال الوضوء أطلاق أدلة الوضوء من الكتاب والسنة والأخبار يقتضي عدم اعتبار الموالاة. فشأن الوضوء شأن الغسل، فكما يصح للإنسان أن يغسل رأسه صباحاً ويغسل طرف الأيمن ظهراً ويغسل طرف الأيسر عصراً، كذلك في الوضوء له أن يغسل وجهه في وقت ويغسل يده اليمنى في وقت آخر ويغسل يده اليسرى في وقت آخر، طال الزمن بينهما أم قصر ذلك؟ فعينئذ فالوضوء مثل الغسل، إطلاق أدلة الوضوء يقتضي عدم اعتبار الموالاة. فحينئذ هل أن هناك إطلاق لأدلة الوضوء يتمسك به بعدم اعتبار الموالاة أم أن الأمر بالعكس؟ فإن الوضوء لما كان أفعالا متعددة تنضم بعضها إلى بعض كالصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، فحينئذ لا بد أن يكون بين هذه الأفعال المتعددة وحدة اتصالية واعتبار، هيئة اتصالية ووحدة اعتبارية، العرف يحكم ذلك، مرتكز عرفي. حينئذ إذا كان للشارع نظر خاص في البيت لا بد من تخصيصه كما ورد الدليل في الغسل. الدليل لو لم يرد في الغسل لقلنا بأنه في الغسل يجب الموالاة والمتابعة، لكن هناك قام الدليل على عدم اعتبار الموالاة والمتابعة، هناك كان دليل على التخصيص والخروج، هنا لم يوجد مثل ذلك الدليل، فمقتضى الإطلاق اعتبار هيئة الاتصالية، اعتبار الوحدة الاعتبارية بين أفعال الوضوء، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق إلا إذا كان دليل خاص يدل على عدم اعتبار الموالاة كما ورد في الغسل. هذا ما ذكرنا. فعينئذ يجب علينا متابعة بين أفعال الوضوء وحفظ الوحدة الاعتبارية بين هذه الأفعال تمسكا بهذا الإطلاقات أدلة الوضوء. ما دام الوضوء في أفعال مركب من أفعال كالصلاة يجب المتابعة بينهما بين هذه الأفعال، إلا أن الخلاف في تعيين معنى المتابعة والوحدة لا يضر بأصل اعتبارها، فأصل الوحدة مسلم، إطلاقات الأدلة الواردة تشمل ذلك لأنه أمر مركوز، إلا أن الخلاف بين الفقهاء في أن المراد من المتابعة ما هو سيأتي تحديد معناه، هذا لا يضر في أصل الاعتبار، فالإطلاق محكم في اعتبار الموالاة والوحدة الاعتبارية والهيئة الاتصالية في هذه الأفعال بين هذه الأفعال. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، اختلفوا في تحديد معنى المتابعة. المشهور بين الفقهاء ما ذكره السيد الماتن من أن المتابعة بمعنى عدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، وهذا هو المشهور، حكاه جمع كثير من الفقهاء في كتبهم، منهم السيد الماتن في المقام، ومنهم فسر المتابعة بالموالاة العرفية، أن العرف إذا حكم بالموالاة بين أفعال الوضوء صح هذا الوضوء، وإذا حكم بالبطلان بعدم تحقق الموالاة يبطل الوضوء حينئذ، وربما يكون العرف مطابقا لما ذكروه من جفاف العضو عدم جفاف العضو السابق، وربما يختلف حينئذ، الجو بارد جدا لا يجف الوضوء، وإن طال الزمن بين الأفعال ولكن العرف يرى بأنه هناك لم تكن موالاة بينهما وإن لم يجف العضو السابق، هذا هو الرأي الثاني. الشيخ الصدوق رحمه الله جمع بين الأمرين فقال المتابعة إما عدم جفاف، المراد من المتابعة عدم جفاف العضو السابق قبل الشروع باللاعق، وعدم تحقق وتحقق الموالاة العرفية، وهو الذي صنعه السيد الماتن في المقام أخيرا، حيث جمع بينهما بأن يكون هناك موالاة عرفية وإن لم تجف العضو السابق. ولذلك قالوا في الأماكن الباردة والجو البارد ربما لا يجف العضو السابق، وربما أن هذا الشخص يصدق عليه الموالاة يجب العضو السابق، ولكن الموالاة العرفية موجودة لشدة الحر حينئذ، حرارة البدن وحرارة الجو، فحينئذ تصدق الموالاة العرفية، فحينئذ جمع بينهما. وبعضهم جمع قال بأنه عدم جفاف متابعة العضو السابق قبل الشروع في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا يضر ذلك، فأنه لم يعثم بذلك ولا يبطل الوضوء، ذكره جمع من الفقهاء. والعمدة هو بيان الأدلة الواردة في المقام، هل يمكن استفادة هذه من الأخبار الواردة في المقام، أم أنه لا بد من الرجوع إلى العرف في تشخيص هذه الموالات؟ وحينئذ لا بد من ذكر الروايات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله.